ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة، فأحمد الله وأشكره الذي هيأ لنا هذه الفرصة وهذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله مباركًا، وأن يغفر لكم، وأن يحفظكم، وأن يبارك فيكم وفي أهليكم وأموالكم. ومن شكر الله جل وعلا أن أشكر الأخوة القائمين على المكتب التعاوني في هذه المحافظة، في محافظة البداع، الذين أتاحوا لي فرصة اللقاء بكم في هذه الساعة التي نتذاكر فيها، كما قدم أخي الشيخ محمد، آية من كتاب الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلني خيرا مما ظن أخي، وأن يغفر لي ولكم ما لا تعلمون. الثبات طريق صعب وشاق، ولكن نسأل الله أن يلطف بنا وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الموضوع كما قدم الشيخ حول آية وردت في موضعين من كتاب الله جل وعلا في سورة واحدة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أخوتي الكرام، الذين يرفعون شعار الإصلاح كثيرون جدا، حتى إن المنافقين والعلمانيين والليبراليين يرفعون لواء الإصلاح كما رفعه أسلافهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم يقول الله جل وعلا تأكيدا: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بل إن فرعون رفع لواء الإصلاح: وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول عن موسى كما يقول العلمانيون الآن تبعا لفرعون وسلفهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف أن موسى عليه السلام هو الذي يبدل الدين. أما تبديل الدين فصحيح، هو جاء ليبدل دينهم، أنهم كانوا يعبدون فرعون ليعبدوا الله جل وعلا، ولكن أن يظهر في الأرض الفساد فلا. لا والله، لقد جاء ليظهر في الأرض الصلاح، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الآية أيها الأخوة آية عظيمة جدا. الشيخ العلامة صاحب كتاب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان له درس في الجامعة الإسلامية، أو كان مدرسا في الجامعة الإسلامية، وله درس في الحرم النبوي، وهو الذي جمع فيما بعد وألف في كتابه العظيم أضواء البيان. لما وصل إلى هذه الآية، انظروا إلى القلوب الواعية الرقيقة المدركة: ولا نزكيه على ربه فقد قدم عليه ولكن هكذا نحسبه. وقرأ الآية بعد المغرب فبدأ يبكي، واستمر يبكي حتى أذن العشاء ولم يلقي حرفا واحدا. نعم أيها الأخوة، استمر كلما أراد أن يبدأ في هذه الآية وأن يفسرها بكى، ثم بكى حتى أذن العشاء. هكذا تكون القلوب الواعية، التي لأنه يدرك ماذا تعني هذه الآية. ولذلك من الصعب أن نلم بها وأن نحيط بها، ولكن نحاول أن نتدارس ما يمكن تدارسه. والعودة إلى القرآن سبيل الإصلاح أيها الأخوة، هو القرآن والسنة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. وكيف صلح أولها؟ كما قال الإمام مالك: صلح بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله والسنة. ولذلك أي محاولة للخروج عن هذا المنهج، عن الكتاب والسنة، فهو والله فساد. بمقدار البعد عن كتاب الله جل وعلا فهو فساد. ولذلك هل يمكن لإنسان أن يأخذ خريطة ليستدل على طريق فلا يفتحها ويعرف الطريق وهو لا يعرف الطريق؟ مستحيل. لا بد أن يكون أن يلم بما هذه الخارطة وبما فيها وبتفاصيلها وبمحاذيرها وليستعد لذلك. ومن أعظم ما يتعلق بالقرآن هو التدبر، تدبر القرآن. نعم، تدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ولن أطيل أمام هذه النقطة، وفي هذه النقطة طالما تحدثت عنها وتحدث عنها غيري، ولكن لابد أن تكون مدخلا لحديثنا هذه الليلة. نعم، هناك من يحفظ القرآن، وكثيرون الحمد لله يجودون القرآن، رجال ونساء، لكن كم عدد الذين يتدبرون القرآن؟ ولذلك كل منا يسأل نفسه، كم تجعل لنفسك من الوقت تفكر فيه وتتدبر مع كتاب الله جل وعلا؟ لدينا تقصير كبير أيها الأخوة في تلاوة القرآن، فما بالك بتدبره. والإمام ابن القيم، هذا الإمام العلامة الذي جعل الله له هذا النور فيما كتب وألف، لأنه كان يستمد من القرآن والسنة، يقول إن قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يقول الهجر على خمسة أنواع. نحن قد لا نفهم هذه الآية إلا أنه هجر التلاوة، الذي لا يقرأ القرآن هو الذي يدخل في هذه التلاوة. لا، هو ذكر خمسة أضرب، أي واحد وقع فيها ولو اكتملت عنده الأربع وأخل في واحدة فهو من هجر القرآن، وممن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هي يا إمام؟ قال: عدم تلاوة القرآن هذا هجر، ولا شك الذي لا يتلو القرآن قد هجر القرآن. الذي لا يحكم القرآن في باب التحكيم في الدول، في المحاكم، في النزاعات والخصومات، في الشؤون العامة، هذا قد هجر القرآن. كم من المسلمين لا يحكمون القرآن، والله المستعان. الذي لا يعمل بالقرآن، وهي أخص، أنا وأنت في بيوتنا هل نحن نعمل بالقرآن ونلتزم بالقرآن؟ الذي لا يطبق القرآن في نفسه وفي بيته هذا قد هجر القرآن. الذي لا يستشفي بالقرآن قد هجر القرآن. وليس الاستشفاء هو الرقية الشرعية كما يفهم البعض، لا شك أن الرقية من الاستشفاء بالقرآن إذا كانت على وجهها الصحيح، ولكن الاستشفاء بالقرآن أعظم وأبعد وأوسع معنى من قضية الرقية. النوع الخامس قال: هو الذي لا يتدبر القرآن، يقرأ القرآن، يعمل بالقرآن، لكن لا يتدبر القرآن، قد هجر القرآن. فكل يسأل نفسه. ولذلك ليلتنا هذه الليلة هي ليلة قرآنية تدبرية، وعودة ودعوة للعودة، لأن الله قد نعى على الكفار والمنافقين: لماذا لا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أقفال وليس قفلا واحدا. ويقول عن الكفار: أفلم يتدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يقول قائل: التدبر للعلماء، لطلاب العلم. أنا عامي، رجل، امرأة، كبير، صغير. أقول: نرجع مرة أخرى لهذا الإمام للشنقيطي رحمه الله، فقد قال عند هذه الآية في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال: الذين يقولون إن التدبر للعلماء أخطأوا. لا، التدبر لكل مسلم، وبخاصة من يفهم اللغة العربية. ما دليلك؟ ذكر أدلة وأطال نفسه في هذا الموضوع، فارجعوا إليه، لكن أذكر واحدا، دليلا واحدا. قال: ألم ينع الله جل وعلا على المنافقين لماذا لا يتدبرون القرآن ولم يستثن منهم أحدا؟ ألم ينع على الكفار لماذا لا يتدبرون القرآن؟ قلنا بلى، في الآيات التي ذكرت قبل قليل. قال: هل يمكن يعاقبهم الله ويعاتبهم على شيء لا يقدرون عليه؟ ما يمكن. إذن عندما أمرهم الله وطلب منهم التدبر: أفلا يتدبرون القرآن؟ فهم يقدرون عليه. قال: هل عوام المسلمين أقل فهما من المنافقين والكفار؟ ما يمكن. المسلم ولو كان عاميا، ما دام يقرأ اللغة العربية، فهو أعظم فهما وأقوى فهما من الكافر ومن المنافق. إذن المسلمون مطالبون فيهم من باب أولى وليس بمستحيل. أما التفسير فنعم، التفسير للعلماء، من قال بالقرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. إذن عودة إلى تدبر القرآن أيها الأخوة. والتدبر كما قلت ليس هو التفسير، التدبر هو الفهم، هو الإدراك، هو الدلالة، هو أن نعيش مع النص، وأن تجعل لك قراءة لمراجعة حفظك ولتلاوة كتاب الله جل وعلا، وقراءة أو وقت محدد للتدبر. ولو أن تتدبر كل يوم آية. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ القرآن يصلي ليلة كاملة بآية واحدة، بل بجزء من آية، كما في حديث أبي ذر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحد منا على الله يصلح أحوالنا، على قلة ضعف عبادتنا وصلاتنا، هل قمنا يوم بسورة قصيرة نرددها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بجزء من آية. هذا هو التدبر. إذن أقول حتى نفهم كلام الله وأن نطبق كلام الله لابد أن نتدبره. ولذلك قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته، ثم جاء بعد: وليتذكر أولي الألباب. ما يمكن يحدث التذكر إلا بالتدبر، ثم يأتي العمل. هذه الآية أيها الأخوة أقول إذن نحن نعيش معها بحدود الوقت المناسب بإذن الله، وما بقي من وقته بعد الأذان والإقامة لما يرد من أسئلتكم. هذه الآية وردت في موضعين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، في سورة الأعراف كما أشرت. لا تفسدوا خطاب لجميع الأمة في الأرض. في الأرض لاحظوا هذا التدبر، لا تفسدوا في الأرض، ما قال لا تفسدوا الناس ولا تفسدوا في الناس، في الأرض. قالوا لأن فساد بني آدم يسبب المصائب والكوارث ويمنع القطر فتتأذى البهائم والحشرات، حتى إن الحبار تلعن بني آدم بسبب معاصيهم وإفسادهم في الأرض. بل ورد عن أبي هريرة أن الجعلان في جحورها تشكو إلى الله أفعال بني آدم ومعاصيهم التي منعت القطر. فإذا الفساد أفساد في الأرض، كوارث، مصائب عظيمة جدا بسبب ولقال وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فقد أصلحها الله جل وعلا. ولذلك فواقعنا الآن كما أشار الشيخ أن نعيش مع، لأن الله جل وعلا كما ورد في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لأن الأصل هو الصلاح في الأرض، كل مولود يولد على الفطرة فالأصل هو الصلاح. ولذلك بسبب عاصي بني آدم قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بسبب إفساد بني آدم انظروا في بلادنا، قامت على الإصلاح، على التوحيد، وهذا شيء بدهي ومعروف. وعندما تحالف الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، تحالف على ماذا؟ على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. من يخل بهذا التحالف هو يفسد في الأرض شاء أم أبى. ولذلك تلحظون الآن في سنواتنا الأخيرة كثرة الكوارث، اعتداء من الرافضة وإن سموا الحوثيين ومتللين، كارثة جدة، كارثة عظيمة جدة، الغبار الذي عمنا في سنوات، تأخر المطر سنوات، ظهور مثل هذه الأمراض أيها الأخوة، كوارث ما كانت تأتي بهذه السرعة. واجتمع ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. نسأل الله أن يلطف بنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآن أيها الأخوة الفساد أصبح مشرعا، أصبح الفساد منهجا للمنافقين والعلمانيين ومن أشارهم إلى الشيخ في مقدمته. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لاحظوا هاتين الآيتين، قال ولا تعتدوا، يقول الله جل وعلا ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. لاحظوا الربط، فهو من الاعتداء. والآية الأخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم. حتى البخس، المكاييل، الرشوة، الغش، هذا من الإفساد في الأرض. لم يعد الأمر سرا. ومن أقرب الأمثلة حتى نعيش الواقع كارثة جدة ومصيبة جدة، 4 ساعات فقط جاء المطر وماذا حدث؟ كم مات من الناس، كم فقد من الناس، كم ذهب من البيوت، من السيارات، من الممتلكات، أرقام هائلة جدا. لا يأتينا من يقول إنه قدر، نحن لا نشك في قدر الله الكوني، لكن فيه أسباب لا شك، من هذه الأسباب الفساد الذي فيه لجنة تحقق في الأمر ووقفت على بعض الشيء ولم تعلم بعد، وإلا إذا أعلن سترون عجبا، نسأل الله السلامة والعافية. وجدوا مصائب، كوارث لا أريد أن أفصل فيها حتى لا أستبق الأحداث، لكن من الفساد في الأرض فهذا الذي حدث. فكيف إذا كان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يأتي ولا تفسدوا، هناك رشوة وهناك غش. أنا ما أقول فسد الناس، كلا، من قال فسد الناس فهو أفسدهم أو أفسدهم، أو من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، هكذا الحديث. لكن أقول إن هناك مصائب هي تندرج في باب الفساد. فجاءت هاتان الآيتان أيها الأخوة في سورة الأعراف لهذه الدلالة. واقع الأمة اليوم كما ترون، كما قلت في مقدمتي، أخطر مناهج الفساد وأساليب الفساد ما كان باسم الإصلاح، لأن الناس لا يكتشفون هذا الأمر. خذ مثلا الابتعاث بهذا العدد الهائل جدا لأطفال، اسمحوا لي، وسباب صغار. ما الذي حدث الآن؟ هم يريدونه، يقولون رفع لمستوى البلاد. وهل مستوى البلاد كان منخفضا حتى يقذف بأبنائنا في الشرق والغرب؟ أنا لا أعمم الحكم، أعرف أن الابتعاث بضوابطه المشروع لا حرج فيه، لكن بهذه عشرات الآلاف، اسألوا وزارة التعليم العالي. في الصحف قبل أيام أعيد عدد من شبابنا مجرد القوانين الغربية لم تتحملهم. أما من رأى من لبس الصليب، ومن شرب الخمر، ومن حالف النساء، ومن فشل في دراسته، هذا راح. وهذا الابتعاث بالمليارات، والناس يحتاجون ما يأكلون في بعض مناطق المملكة بالمليارات، هذا نتيجة فساد ولا شك. إلا لو كان منضبطا كما كان في سنوات مضت، لسنا ضد الابتعاث إذا كان منضبطا، أما بالواقع الذي هو الآن كارثة من الكوارث وإفساد والله باسم الإصلاح. ولذلك كما قلت، فالإفساد باسم الإصلاح منهج فرعوني ومنهج سلف للمنافقين. فأخطر مناهج وآثار الإفساد إذا كان باسم الإصلاح. فلذلك تأملوا الآن من مظاهر خطورته أيها الأحبة، فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صفهم لنا، كما في حديث حذيفة قال قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انظروا إلى بلاد المسلمين أو بعض بلاد المسلمين، من هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ كثير من بلاد المسلمين لا يحكمون شريعة الله جل وعلا، يحكمون قوانين الطواغيت. في بعض قوانين البلاد العربية والإسلامية، إذا بلغ الفتى أو الفتاة 18 عاما فزنيا برضاهما لا يعاقبان. في بلاد إسلامية، يعني أقصد لما أقول إسلامية أي بلاد شعوب إسلامية، في بلاد من بلاد المسلمين، إذا عدد الرجل عوقب عقوبة شديدة إذا أخذ زوجة ثانية، أما أن يأخذ من الخليلات ما يشاء فلا حرج. في هذا البلد، أقصد ذاك البلد، الذي في هذا النظام تزوج أحد الأخيار سرب، فبلغ عنه أنه تزوج زوجة ثانية، فذهب للمحاكمة فيحاكم لماذا يتزوج زوجة ثانية، خالف قانون البلد. فجاءه من قال له ما لك، خلاص ولا ستعاقب عقاب شديد، ستفصل زوجتك. كلم القاضي وقل له أنا الحقيقة ما أردت أعلن، هذه ليست زوجتي، هذه خليلتي عشيقتي، لكن ما أردت أقول لكم هذا كلام سترا على نفسي. فلما جلس في المحاكمة قال يا قاضي حقيقة أنا ما تزوجت، هذه عشيقتي وهذه خليلتي. وكان رتب مع الزوجة ذلك فأطلقوا سراحها. هذا أصلاح وإلا فساد. قوانين، قوانين تحمي هذا الأمر في بعض بلاد المسلمين. أيضا من الإفساد، من الذي أنشأ القنوات أشد القنوات فسادا في بلاد المسلمين؟ قنوات بأموال المسلمين حتى من هذه البلاد، قنوات الآن مشهورة معروفة لا أحتاج أسمي، بأناس من بني جلدتنا من بلادنا، تضل الناس وتفسد الناس فيها الكفر والعهر وفيها البلاء. هذا الحقيقة إفساد، وهم يرونه من باب رفع الوعي بلاد المسلمين. من الذي يخلل خل الثوابت الآن في صحفنا الآن، في خلخلة للثوابت التي قامت عليها هذه البلاد، الذي تحالف عليه الإمامان رحمهم الله، الآن تخلخل الثوابت الذي كان عليه أئمة السنة ممن جاء بعدهم وقامت عليه هذه الدولة، الآن تخلخل. اليوم في خبر في إحدى الصحف تصريح لمسؤول أنه انتهى عهد كبت الصحف، الحرية مطلقة، يكتبوا ما شاء. وأنا أعرف أن هذا غير صحيح، يكتبوا ما شاء يتعلق بالدين مع كل أسف، ولا يمكن أن يكتبوا، هناك تبقى خطوط حمراء معينة مستحيل أن يفعلوها. هذا ليس تنظيرا، هذا كلام واقع. الذي يكتب في صحفنا أن اليهود يقول نحن ديننا صحيح، والنصارى يقول ديننا صحيح، والمسلمين يقول ديننا صحيح، ما ندري من الذي على ديننا صحيح. الذي يكتب في صحفنا ويقول إن اليهود والنصارى دينهم صحيح إلا المحارب منهم، مصادمة صريحة للكتاب والسنة. الذي يكتب، وهذا خلال هذه الأيام الماضية، ويقول إن الكسوف حالة طبيعية ليست تخويف من الله لعباده، هذا كان في الزمن الماضي الناس جهلهم يعتقدون هذا الكلام، في صحفنا قبل أسبوعين هذا الكلام، لأن الناس مساقين سابقا، يعني يقصد يقول دراويش الناس. الآن لا، هذه قضية علمية معروفة، نعرف متى يبدأ الكسوف وينتهي. انظر كيف الشبهة. شيخنا الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول من قال إن الكسوف أو الخسوف ليس تخويفا من الله لعباده فهو محاد لله ولرسوله، لأنه منكر لقول القرآن والسنة. هذا هو الصحيح ويكتب في صحفنا. ولما تحرك البعض جاء من يؤيده من بعض الفلكيين، هذا إفساد الحقيقة وخلخلة للثوابت. ومن أعظم الإفساد الذي يرفع لواء إصلاح المناهج. هل المناهج كانت فاسدة حتى يصلحوها؟ أي عمل بشري عليه ملاحظات؟ أنا شك في ذلك. لكن تدرون ماذا قصدوا وتعلمون ماذا قصدوا بإصلاح المناهج؟ إلغاء مواد شرعية، إلغاء مواد كالولاء والبراء، ما تتعلق في العقيدة، تحجيم الكتب الشرعية التي تربينا عليها بحجم محدود جدا، وإضافة مواد لا حاجة لا للرجال ولا للنساء فيها باسم الإصلاح، باسم تطوير المناهج. هذا إفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. يا بلادنا عاشت والله صلاحا والحمد لله، عاشت على كلمة سواء، على هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. حتى لو أنت في أي مكان في العالم تقول بلاد التوحيد يعرف أن هذه البلاد، ليس يعني أن البلاد الأخرى ليس عندهم توحيد، بل عندهم توحيد، لكن ليس في هذه القوة والتحكيم كما في بلادنا والحمد لله. الآن ما الذي يحدث؟ هناك من يخلخل هذا المبدأ ويهز هذا المبدأ، وإضعاف المناهج من أخطر ما يحدث في ذلك. حتى مع كل أسف يأتي من يقول لا حاجة للكليات الشرعية، سوق العمل ما يحتاج للكليات الشرعية، أي سوق عمل هذا؟ بل يقول أحدهم حاجتنا لكليات الطب البيطري أكثر من حاجتنا لكليات الشريعة. مع كل أسف سوق العمل، أي سوق عمل؟ هذا إفساد باسم الإصلاح. وليست يا أخو حالة شاذة، أنا أتكلم عن ظواهر موجودة في الصحف في الإعلام، واقع نعيشه. استهداف الإسلام واستهداف بالذات منهج أهل السنة والجماعة وخاصة ما عليه هذه البلاد وأهلها الآن واضح مكشوف. الآن تحالف بين الرافضة والليبراليين والعلمانيين والمنافقين عجيب جدا، تحالف عجيب والله يا أخوان. ومن آخرها ما حدث حول أحد المشايخ عندما صرح حول أحد زعماء الرافضة، ما الذي حدث؟ نحن ما نستغرب من الرافضة أن يثوروا ويبكوا ويصارخوا، كل حياتهم صراخ وبكاء وضرب، هذه حياتهم وجهل. لكن العجيب وقوف الليبراليين معهم وشنوا على هذا الشيخ حملة عنيفة جدا وسخروا منه، بينما الرافضة يسبون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى، يسبون الصحابة بل يلعنونه، ويقولون على الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة يقولون زانية، ولا أحد يتحرك. أين الليبراليون؟ أين الليبراليون؟ أين العلمانيون؟ هؤلاء سادتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا تتحرك غيرتنا كما تحركت غيرتهم لظال من ظلالهم؟ فهذا التحالف بين الليبراليين والمنافقين قوي جدا وظاهر ملف كامل. أما أن نتكلم الرافضة في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهز لهم شعره، لا ينبشون بأنت كلمة. أنا لا أقصد الرافضة، أقصد الليبراليين والعلمانيين من أبناء جلدتهم. هذا إفساد والله مركز الآن. هذه كلها أيها الأخوة بعض المظاهر. إذن هناك اتفاق، حتى أختم هذه النقطة، ظاهر قوي كاتفاق أعمدة هذا المسجد، ونسأل الله أن يثبتها ويحفظها لتحفظ من تحتها. هذه الجسور مع هذه الأعمدة اتفاق بين اليهود والنصارى والرافضة والليبراليين، رباعي خطير جدا، والعلمانيين يتآمرون على هذه الأمة عموما وعلى بلادنا خصوصا. هذا ليس كلام دعوة، تقرير راند يؤكد هذه المسائل. بعض الذين تورطوا معهم وعادوا إلى الله جل وعلا فضحوهم وقالوا تتصل بنا السفرات الأجنبية وتعطينا مكافآت، وقيل في وسائل الإعلام هذا كلام، أنا لا أعطيكم سرا أيها الأخوة. الآن مظاهر كما قلت لكم، تحالف الليبراليين مع الرافضة في أكثر من مناسبة، كل يدل على. أما تحالف الرافضة مع اليهود والنصارى أصبحت قضية بدهية، وما بعد قضية العراق شيء بدهية، وقد نبه إليها شيخ الإسلام قبل 8 قرون رحمه الله. إذا قامت دولة لليهود في العراق فأقوى أعوانهم هم الرافضة، الأمل اللي دمر العراق هم اليهود والنصارى أمريكا ومن معها، واليهود إسرائيل والرافض، ومن هم الذين دفعوا الثمن غاليا؟ هم أهل السنة، يذبحون بالمناشير. تعالوا بعد ذلك نقول هل في شك؟ ويخدع البعض بما يسمى حزب اللات أو غيره أنه حارب إسرائيل، كيف هذا الخداع؟ إلى متى نظل بهذه البساطة وهذا الخداع؟ وجود حزب اللات في جنوب لبنان لحماية الحدود اليهودية من أهل السنة من المجاهدين سنوات طويلة، كان المجاهدون يأتون عن طريق من الفلسطينيين وغيرهم إلى فلسطين عن طريق جنوب لبنان، حتى تمكن ومكن الرافضة هناك وتقوى هذا الحزب وحزب أمل، وأصبحوا يحمونها. مستحيل يعبر سني واحد ليقاتل اليهود. أما الذي حدث بينهم أنا ما أقول ما يحدث خلاف، أنتم تعرفون الحرامية إذا سرقوا شيئا اختلفوا أحيانا داخل البيت الواحد، قد يختلف الأب وأبنائه، هذه قضية طبيعية، ما نقول ما حدث خلاف، لكن يقال هؤلاء هم المجاهدون وينصرهم البعض مع كل أسف، هذا كذب. يقول دعوا كلام كلامي، يقول رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية اليهودي في القدس ليس علينا خطورة من الشيعة أبدا، خطورتنا وما نخشى من أهل السنة. هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، الخطورة من أهل السنة على اليهود ليست من الشيعة ولا من الرافضة ولا أمثالهم. إذن هذه مظاهر فساد أيها الأخوة محزنة، ولذلك نجد كما قلت أيها الأحبة مشاريعهم في الإفساد، لعل ما ذكرته يكفي حتى لا أستمر في الأمثلة، الوقت ضيق، لكنهم يسعون لإفساد ما في بلادنا، وهو هذا من زمن، ولكن وجهوا في سنوات مضت بقوة وحزم، لكن الآن فتحت لهم مجالات وبخاصة في الإعلام وفي بعض الأساليب، أمثال الاختلاط الآن الذي جرى. لما حدث الدمج قبل عدة سنوات قام الغيورون في قومة من أندر ما حدث في السنوات الأخيرة، وناصحوا ولاة الأمر وأعطوا الوعود والعهود أنه لن يحدث اختلاط، إنما مجرد إجراء إداري فقط. فسكت الناس بعد سنوات. ما الذي يحدث الآن؟ ما الذي يحدث الآن أيها الأخرى في بلاد باسم الإصلاح وتعيين المرأة على أرفع مكان في رئاسة تعليم البنات؟ ما الذي حدث خلال سنة فقط؟ وما هي الوعود التي جت من الاختلاط ودمج الصفوف الأولية والوعود بأكثر من ذلك؟ هذا إفساد. معركة الاختلاط الآن، الدائرة العظيمة الآن التي كما أشار الشيخ في مقدمته الرائعة، موضوع الاختلاط زل فيها أقدام حتى من بعض المنتسبين لطلاب العلم رغبة أو رهبة، حتى بعض أناس والله ليسوا من أهل العلم وما عرفوا يوما واحدا بفتوى وظهروا يفتون بأخطر المسائل في الاختلاط وغيره. هؤلاء كيف يؤخذ منهم؟ كيف يقول هؤلاء هزوا ثوابتنا؟ انظر هذه الإحصائية، تحرير وجد في عام 1960 في أمريكا، يعني قبل 50 سنة، 204، لاحظة، 224 من 1000 أولاد غير شرعيين، من كل 1000 224 مولود بسبب آثار الاختلاط والتبرج. هذا قبل 50 سنة، فكيف تكون الآن النتيجة وكيف تتوقعون في أمريكا؟ نعم، فيولدون ولدي أرقام كثيرة جدا عن أخطار، لأن الوقت ضيق فسأختصر. في الغرب، الغرب الآن يشتكي من الاختلاط لأن الاختلاط يؤدي إلى مصائب، والآن يبرر هذا بعض المحسوبين على طلاب العلم، بينما الحمد لله وقف أئمة أعلام من أئمتنا من السابقين واللاحقين ضد هذا الأمر وتحريم الاختلاط بالكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. ثم هناك والعجيب أنه لا ينشر لعلمائنا في الصحف مواقفهم، وتنشر لأي شاردة أو وارية لهؤلاء النكباء المجهولين. أي واحد من هؤلاء تجده في صفحة كاملة في المانشيت في بعض الصحف، بينما كبار علمائنا ما استطاعوا أن ينشروا فتواهم إلا عبر الأنترنت أو رسائل تتداول، لم ينشر لهم أبدا، ممنوع. بل حتى حدثني بعض الأخوة أنه ألف كتابا في الاختلاط ولم إلى الآن لم يفسح، يعني في تحريم الاختلاط. هذا نموذج من مشاريع الإفساد التي تجري. إضافة إلى ما أشرت إليه قبل قليل، في هناك كليات شرعية الآن، عفوا جامعات أنشئت حديثا، رفض بعض مدرائها إنشاء كليات شرعية، يقول ما يحتاج إليها، نبغى كمبيوتر ونحتاج إلى كليات، السوق ما يحتاج، لأنهم الذين تخرجون من كليات الشريعة عاطلين عن العمل. سبحان الله، سبحان الله، هذا أمر واضح. ما عادت المسألة ونحن نتكلم في 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 كهذا النور الذي أمامنا أيها الأخوة. ولذلك باسم محاربة التطرف والإرهاب حارب العلماء الصادقين المخلصين، شوهوا سمعتهم. مرة نتحدثون عن شيخنا الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، ومرة عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، عن أئمة، أنا ما أحدثكم عن ناس، ومرة عن الشيخ سعد السفري. ما هي مواقفهم؟ لأن مواقف فعلا، وغيرهم ليسوا فقط وحدهم، وتشن عليهم الصحف أحيانا تستمر فترة طويلة، وفي الأخير الشيخ المنجد والشيخ العريفي وغيرهم كثير باسم محاربة الإرهاب يحارب الجهاد الآن. أنا أعرف وأقول نعم، الذي يجري من تفجيرات في بلادنا ليس جهادا والله، الذي يفجري من التفجيرات الآن فعلها بعض أبنائنا ضلوا الطريق وأخطأوا، ويجب أن نرفع أصواتنا لأنهم قد ظلوا الطريق، وعملهم ليس جهادا بل هو منكر عظيم لا شك في ذلك. لكن أن يحارب الجهاد في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان باسم محاربة الإرهاب، فهذا هو الإرهاب عينه بعينه. هناك نعم غلو وجفاء، هناك بعض أبنائنا تورطوا في تكفير العلماء، في تكفير الدولة مع كل أسف، في التفجير، وبعضهم أيضا انحدروا في الإفراط والتساهل في التفريط والتساهل كما في كثير السجون تمتلئ من أصحاب المخدرات، وكل يوم يعلن علينا رقم رهيب بملايين الحبوب التي تهرب لهذه البلاد، لولا أن عندهم زبائن ما هربوها. فالبلد فيه هذا وهذا، لكن أن يتعدى على ذروة سلام الإسلام وهو الجهاد، هذا هو مرة أخرى من الإفساد في الأرض أيها الأحبة. باسم الحرية أخرج المرأة من خدرها وجعلها تختلط بالرجال وتتمرد على تعاليم الإسلام، الآن بنات يسافرن وحدهن، نعم، وبعضهم قد التزاما بالتعليمات يوصل ابنته ويرجع يتركها هناك فريسة للذئاب والكلاب. الآن عدد من المؤسسات فيها اختلاط كبعض البنوك وبعض الشركات، اختلاط صريح، بنات في عمر الزهور لما تزوجنا. ما الذي حدث؟ باسم الحرية، باسم الإصلاح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أيها الأخوة. نسأل الله ألا نرى هذا اليوم الذي رؤيا في بعض بلاد المسلمين. سأذكر لكم نموذجين. في بلاد إسلامية ذهب بعض أبنائنا من هنا طلاب العلم يزورون أحد المشايخ في دولة من التي تدعي أنها أخذت بالتحرر والتقدم منذ عشرات السنين وقد غربت تماما. فدخلوا عند الشيخ وهو رجل صالح، فذهب ليأتي لهم بضيافة، فجاء يبكي. ما الذي يبكيك؟ حاول أن يردهم، أصروا عليه، تصور أن حالة معينة ليساعدوه أو شيء من ذلك. قال أسأل الله ألا تروا ما رأيت. قال ماذا رأيت؟ قال ابنتي الآن وزوجتي، ابنتي لم تزوج، يريدون أن يذهبوا إلى المسرح بكامل زينتهم. الأخوان على براءتهم، قال ليش ما تمنعهم؟ قال أمنعهم؟ لو أمنعهم البوليس يأتي بعد قليل يعتقلني يخليهم يروحون. ما أقدر أمنع، النظام يحكفل لهم أن يذهبوا ما شاءوا، وأي واحد يتعدى عليهم يعتقل هو. أسأل الله قال ألا تروا في بلادكم بلاد الحرمين. وحدثني أحد المشايخ بنفسه يقول في بلد خليجي قربت، هذا في بلد بعيد شوي، بلاد غرب، الآن بلاد خليج، مكتوب لوحة أي فتى أو فتاة منعه أبوه أو أمه من أن يذهب كما يشاء فليتصل على هذا الرقم فورا، يعتقل الأب أو البنت، عفوا الأب أو الأم، ويذهب الولد والبنت لما يشاء. يحمل الباطل بقوانين بأنظمة باسم حرية المرأة، باسم اتباع الغرب، اتبعه حذو القذلة بالقذلة، هذا إفساد الحقيقة، يقنن في بلاد كثير من المسلمين. نسأل الله أن يحمي بلادنا بلاد المسلمين. نعم أيها الأحبة، أيضا من تجد من أساليبهم كما هو في الصحف، لو جمعنا لأتينا بشكل هائل جدا، تشويه الإسلام والحقبة الناصعة في تاريخنا. فهم يصفون مثلا تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الإسلام بماذا؟ الحقبة السوداء، الظلامية، التخلف، الجمود، الرجعية، حتى قال قائلهم أن هذه الجزيرة منذ 3000 سنة لم ترى النور. يقصد الكهرباء؟ لا، يقصد نور الإسلام. والقضية معروفة، وقف أمامها الشيخ عبد العزيز بن باز في وقته رحمه الله ورد. 3000 سنة يعني مسخ تاريخ الإسلام كله، تصوروا كيف؟ الحقبة الظلامية تكرر، ترى كثرة تكرار هذه العبارات في الصحف وغيرها ترسخ في أبنائنا الصغار، خاصة مع ضعف المقاومة. انظر عبد المقابل ماذا يقولون عن الغرب وعن حضارة الغرب كما يقولون تماما. فتجد أنهم في الغرب يقولون عصر النهضة، عصر التنوير، الحضارة الغربية، العالم المتقدم، العالم الحر، العالم المتمدن، يعطون هذه الألقاب البراقة، حتى ابننا يتمنى الواحد ينشأ يذهب لهذا العالم الساحر، وتكرر كذلك في الصحف. ولذلك ثم يصفون الملتزمين الصالحين الصادقين، يصفونهم بماذا؟ بالمعقدين، بالمتشددين، بضد التطور، بالمتزمتين. هذا في الإعلام دارجة، كل هذا لتمرر مثل هذه المشاريع أيها الأخوة. ولذلك ويشوه العالم الإسلامي ويقال فيه العالم النامي، العالم الثالث، العالم المتخلف. حتى مع كل أسف لو اقتصر هذا فقط على هؤلاء الليبراليين والعلمانيين الموافقين هو مؤسف، لكن مع كل أسف لم يقتصر عليه. وقع في هذا بعض طلاب العلم عند اختيار الرئيس الأمريكي أوباما. كيف وقعوا فيه؟ مكتوب في الصحف لا تحدث. قال انظروا في أمريكا العالم الحر العالم الديمقراطي، هذا الشاب الذي جاء مهاجرا أسودا يصير أصبح رئيس دولة، بينما أخوه يمكن عندنا في مكتب التخلف. قال طالب علم، ما قال واحد، قال يمكن لو كان عندنا كان ربما في مكتب الترحيل الآن. فرد عليه أحد طلاب العلم قال أن يكون مسلما في مكتب الترحيل أفضل من نصراني على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ما هذا، ما هذا المدح للغرب بهذا الشكل؟ وقبل أيام أقرأ مقالة ليست من أحد الإسلاميين ولا من أحد طلاب العلم، قال بوش والرئيس الجديد وجهان لعمله واحدة، بس هذا بلغة رقيقة وهذا بلغة شديدة بس. وإحنا قبل سنتين الخداع والضحك على قال ضحك على العالم، جاء وقال لهم أنا لا أستبق الأحداث لكن أتألم لما يأتي منتسب لطالب العلم ويخدع ويضخم قيمة الغرب وحضارة الغرب وحرية الغرب ويصف بلادنا وغيرها بالكبت ويصفها بالتخلف. هذا تأثير الحقيقة من تأثير الإعلام ومن تأثير وسائل الإعلام قطعا، ولولا أن كلامه صلح لهم ما نشروه. والله أن في يوم من الأيام كنت مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في بيته فتحدثنا في منكر من المنكرات، فقلت يا شيخ لماذا لا تكتب ردا عن هذا المنكر؟ تدرون كان ماذا قال الشيخ رحمه الله هذا الإمام؟ قال سأكتب إن شاء الله، عساهم ينشرونه. بس قلت يا شيخ كيف، أنا خفت أني أخطأت أنا، قلت كيف إيش تقول يا شيخ؟ قال عساهم ينشرونه. قلت يا شيخ أنت ما تنشر لك؟ قال ما أصلح لهم ما بناشر لي. إيه اللي ما أصلح لهم ما ينشرون لي. إي والله أقسم بالله أنه قالها أنا معه حتى الشيخ ابن مفتي عام المملكة، فهم الآن الكلام الذي ما يصلح لهم ما ينشر. أنا ما أقول كل الكلام الذي ينشر في صحفنا باطل أو أنه كل الذي ينشر يصلح لهم على إطلاقه. لماذا؟ لأن بعض كبار علمانا ينشرون في الصحف الآن، لكن لو تعلمون كيف ينشرون. أنا سألت أحد المدراء مكاتب أحد كبار علمانا الذي له مواقف مشرفة في الرد على هؤلاء في المناهج وفي غيرها، فقلت أنا حقيقة الشيخ بلغوا سلامي وشكري ودعائي لنشره ورد عليهم. قال صحيح، لكن والله ما ينشر إلا بعد يتصل بالمسؤولين وكبار ولاة الأمر وبالقوة يفرض على الصحف فرض أن ينشر للشيخ لأنه عضو من هيئة كبار العلماء. ما باختيارهم، يقول يرفضون، يخطرون يرفضون، لكن يتدخل بعض ولاة الأمر فقال الله يأمر الخير لمكانة الشيخ ويأمر بالنشر. أما من شواذ الأرض بس يكتب كلام يخالف الدين يخالف العقيدة، أبشر جاهز، هذا من الإفساد في الأرض أيها الأخوة، واضح. ولذلك أيضا من أبرز أساليبهم التضييق على المؤسسات الإصلاحية والجمعيات الخيرية، من أساليبهم أيضا إبراز، أقول من أساليب المفسدين في الأرض طبعا في أي بلد، إبراز زعامات جوفاء. كيف زعمت جوفا؟ واحد يسأل في الإذاعة يقول لي واحد من أبنائنا في مسابقة ماذا تقول عن الشيخ؟ ما قال عن الشيخ، ماذا تقول عن محمد عبد الوهاب؟ عاد ما أدري، قال الشيخ هذا يقصد الشيخ محمد الوهاب، قال هذا أكبر مثير قار عربي يقصد المغني، ما أعرف إلا المغني محمد عبد الوهاب. فضخم المغنون وضخم اللاعبون حتى أصبحت بعض أبنائنا أمنيته أن يكون كاللاعب فلان، بل حتى ليس اللاعب من أبنائنا المسلمين، من اللاعبين الكفار يتمنى يصير مثل بيليه ولا يتمنى مثل غيره. مارادونا الذي وقف عند حائط المبكى في فلسطين، الذي قبض عليه في بلاده في تهمة المخدرات أكثر من مرة، ويأتي إلى بلادنا ويهدي فنيلته في عرقها الوسخ لأحد الحاضرين هدية، ومع كل أسف أهداه ذاك ماذا؟ أهداه السيف، يعني انتهينا من السيف. نعم، كان يمر في شوارع المدينة التي زارها قبل سنوات مارادونا، وكل محل يطلب بس منه يقف قدام المحل يصور معه يعطيه مبالغ طائلة حتى يسوي إعلان هائل لله. شاب من الشباب رأوه وضع قرط في أحد أذنيه، قال له واحد ليش وضعت القرط في أذنك؟ قال مثل مارادونا. قال طيب على كل حال مارادونا وضعه في الأذن الأخرى. قال بسيطة، أخذها من هذه الأذن حطها في الأذن الثانية. إعجاب بمارادونا، إعجاب من اللي زخم هؤلاء الكفار؟ برامج إعلامية وكورة على طول الوقت وبرامج معددة، الآن لعب في أولادنا يلعبون هذه الكورة، بينما اسألهم عن الصحابة اسألهم. والله أكلمكم يا أخوان من الحقائق، والله أذكر هذا قبل 20 سنة، سئل أحد أبنائنا في الامتحان عن الطواغيت الخمسة، فذكر 5 من الصحابة عن طواغيت، السؤال عن طواغيت ما يدري شو الطواغيت. فإذا لما يضخم اللاعبون، الآن آخر خبر بالصحف أمس أنه رفع حد اللاعب الاحترافي 30,000، يعني مرتبة الممتازة، هذا بالصحف ما من عنده أمس، اللاعب المحترف يعطى راتب 30,000 غير الراتب اللي تعطيه الأندية، هذا الرسمي 30,000 ما يأخذها مدرس، القاضي متى يصل؟ إذا وصل إلى التمييز يمكن يصل إلى 30,000. وهذا لاعب بقدميه، طبعا أبناؤنا لما يرون هذا المغني كم يأخذ واللاعب كم يأخذ، وتكرر على أذهان المساكين مع ضعف المقاومة، هذا إفساد في الأرض. فلذلك يجب أن نكون واضحين واقعين يا أخوان، والله إنني أخشى على أن نعاقب، لكن لا أملنا بالله جل وعلا. ولنا عزاء في آيتين أذكرهما هنا حتى لا أشيع في النفوس السأم، لا، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، الله يجعلنا لكم من المصلحين، يعني ما وجود الظلم، ولو وقع الظلم مثل هذه الأخطاء إذا أهلها مصلحون فإنهم لا يعاقبون، لا يؤاخذهم الله جل وعلا. والثانية نقول ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، هؤلاء سفهاء في الإعلام وفي غير الإعلام، سفهاء مهما كتب عنهم. أيضا أيها الأحبة، مما والوقت على، ما هو الموقف في الأخير في الدقائق الباقية؟ ألخص الموقف، سأحاول أن أركز معاني ترسخ في أذهاننا، كيف نقف في أمام هذا الفساد حتى نكون من المصلحين. قاعدة للرجال والنساء للجميع، قاعدة: من لم يكن صالحا أو مصلحا فهو مفسد أو داعم للفساد. من لم يكن صالحا أو مصلحا فهو مفسد أو داعم للفساد، شأم أبا. ما الدليل؟ آية كلكم تحفظونها، أصغر يمكن الشباب عندنا والأطفال الآن في المسجد يحفظونها، يقول جل وعلا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ما في وقوف، يا أما أنك متقدم ولا متأخر، ما في قاعدة، انظر نفسك. الله يجعلناكم من المتقدمين للخير. لمن شاء منكم، هذه مشيئة في الدنيا ولا في الآخرة؟ أمر عظيم، أن يتقدم أو يتأخر. فطبق وقس نفسك بهذه الآية، هل أنت تتقدم؟ إن لم تكن تتقدم وحاشاك من ذلك، ما في توقف، فأنت يقينا تتأخر. اثنين، يقول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، أصبح التناهي عن المنكر الآن ضعيف، قائم الحمد لله لكنه ضعيف. ثالثا: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. سألت أم سلمة، وفي رواية زينب رضي الله عنهما أمهات المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فينا الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث، ويبعثون على نيات بعد ذلك. والله لقد كثر الخبث يا أخي، كثر الخبث، ليس فقط في المدن، في القرى، في الهجر، في البادية، لكن نسأل الله السلامة والعافية. فلعلينا أن نعود مرة أخرى للإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ولو كان فيه ظلم وأهلها مصلحون. العجيب أن آيات النجاة في القرآن كلها جاءت للمصلحين وليست للصالحين، فما بالك بالمفسدين؟ نأخذ آية واحدة: وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا. اللي ينهى عن السوء، النجاة لمن ينهى عن السوء. ولذلك يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه في: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: سمعت رسول، قال: إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. لماذا في غير موضعها؟ لأن إذا اهتديتم، الاهتداء يقتضي الصلاح والإصلاح، إذا ما كنت مصلحا فما اهتديت الاهتداء الكامل. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. صححه الترمذي والمقدسي في المختارة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، معناه ستقع في الذين ظلموا ومن سكت عنهم. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ويوضحها حديث السفينة كما تعلمون. أما المستضعف الذي لا يقدر ومن عذره الله جل وعلا فهؤلاء كما قال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الإصلاح يستطيع الكبير الصغير الرجل المرأة، ليس مقصورا على العلماء، كل بلغوا عني ولو آية. من رأى منكم منكرا، من للعموم، أي واحد منكم منكرا عموم المنكر فليغيره بيده، ما طيب ما استطعت الله يعلم أنت استطعت فبلسانه. بلادنا أنا أقول لكم في بلادنا ما لأحد عذر ألا يغير بلسانه. نعم اليد للمسؤول لولي الأمر لمن تحته مسؤولية، ولا نؤيد أن حتى اليوم أرسل لي أحد الأخوة يقول طيب إذا أني حاولت أغير بلساني ولم يتغير هل يجوز لي أغير باليد؟ لا 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 تغير باليد، لست مسؤولا عن ذلك، المسؤول ولي الأمر، المسؤول عن المؤسسة، ولي الأمر في البيت. أما أنت تنتقل للدرجة الثانية فبلسانه، لكن فإن لم يستطع فبقلبه. في بلادنا لا عذر لأحد. يصل الناس، وأقول حقيقة وقد شاهدت هذا، وقبل أيام كنا قبل الحج عند ولي الأمر وقدمنا له أشياء ليس من حقي أن نتكلم بها، ما عدا المسألة والله ما وجدنا إلا الترحيب والشكر والتقدير في الاستقبال وفي الوداع، ما رأينا. قد يقول قائل طيب ربما أنتم ربما بعض طلاب العلم، لأن لا 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 أعرف دخل ناس معنا ما يعرفون إلا يعرفهم رب العالمين، ونفس الشيء وجدوا من الاستقبال والترحيب ما سئل عنه. أعرف أناس أنكروا منكرات بأسلوب حكمة وبعد نظر، يستدعون ويشكرون وربما ينبهون إذا كان هناك خطأ في الأسلوب. أبدا لا عذر لأحد في موضوع اللسان. ما وصلنا كما في بلاد أخرى التغيير في القلب. أنا ما أتحدث عن حالات شاذة قد تكون لبعض الأفراد، حالات الاستثناء لا حكم له، والقليل والشاذ لا حكم له، أنا أتحدث عن حالات العموم. تدخل على أكبر مسؤول في البلد وتقول له من الملك من خادم الحرمين إلى ما اتق الله، يقول جزاك الله خير. تقدم له خطاب بس يكون بأسلوب حكيم وطيب، أبد لن تجد إلا شيء. والذي عنده خلاف ذلك يخبرني، ربما يكون قد أخطأ في الطريقة، ربما أخطأ في الأسلوب، ربما ما وفق للتعامل، فربما الإنسان بشر قد يقع من خطأ. أنا لا أدافع، وإذا وقعت حالات معينة من أشخاص معينين فأقول تبقى حالات نادرة، حالات نادرة. أما الحالة العامة عندنا الآن بالحكمة والأسلوب الطريقة خلاص، فهل على الرسل إلى البلاغ المبين؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أرسل ماذا؟ أن أنذر قومك، أنذر، ما قال أضرب ولا أجبرهم، إني لكم نذير. الرسل ما عليهم إلا النذارة، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ فهل أبدا، وما على الرسول إلا البلاغ، إذا كان الرسل ما عليهم إلا البلاغ فكيف بنا؟ إذن البلاغ باللسان. أيضا مما يجب علينا أيها الأحبة في الموقف من هنا منطلقات وأصول لا بد أن نستصحبها حتى لا نغتر بالهالة التي يظهرها المفسدون ومن فقد ييأس البعض أو يستعجل البعض، نعم، أو يتنازل البعض. نحن نعاني مشكلة الآن، عدد من طلاب العلم ومن الناس يأسوا، أصيبوا بيأس بإحباط، حتى يرسل لي أحد المشايخ أستاذ في الجامعة يقول يا فلان هل عندك خبر يسرنا؟ كل الأخبار سيئة. قلت استغفر الله، كل الأخبار طيبة الحمد لله، صح في أخبار سيئة، تفاعلوا بالخير تجدوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ وأبا موسى رضي الله عنهم لليمن قبل الإسلام يعلمونهم الدين، يقول بشر ولا تنفر. توقع أن اليمن ما كان في مصائب، بل فيها الكتاب وفي يهود وفي نصارى، ويسر ولا تعسر، وتطاوع ولا تختلف. البشائر عظيمة جدا. ما الذي حدث لما يأس بعض الناس؟ إما شباب اندفعوا وتعجلوا، ترى أسباب التفجيرات التي عندنا أيها الأخوة، بعضهم عنده نية صادقة أخلاص لكن أخطأوا الطريق، يتصورون أن طريق التفجيرات يغيرون هذه المنكرات، أنهم يستطيعون عن طريق التفجير مثلا يخرجون الأمريكان من بلادنا، طريق غير صحيح، هذا ليس لهم، هذا لولي الأمر. هم ينكرون بلسانهم يقولون الحق، أما التعدي باليد فلا. الأمر عظيم وليس هذا بيان، وقد بينتم مناسبات كثيرة. آخرون تنازلوا في دين الله يا أخوان، حتى بعض طلاب العلم فتاوى الآن يدعو بسبب الضغوط الآن، التعايش مع اليهود والنصارى، إضعاف مبدأ الولاء والبراء. أصبحنا نرى فتاوى في القنوات الفضائية ما ندري إلى أي حد ستصل، ومن آخر ما قال ما يكتب باسم الاختلاط وإباحة الاختلاط، وفي فرق بين الاختلاط والخلوة. حتى هناك نشرت الصحف أن هناك فريق من الأشخاص منسوبين لطالب العلم يعكفون على ماذا؟ إعداد بحث علمي للفرق بين الاختلاط والخلوة. سبحان الله، سبحان الله. مع كل أسف، تنازلات سببها يأس وتشاؤم وهزيمة نفسية. وآخرون صالحون انزووا. والله طلاب علم درر، والله أعرفهم قبل سنوات يا أخوان، مصابيح ظلام، مصابيح في الظلام. نعم العبارة صحيحة، مصابيح في الظلام، أنوار في الدعوة والعلم، الآن انزووا. ليش؟ قال خلاص هلك الناس، ننجو بأنفسنا، انجو سعدا فقد هلك السعيد. لا 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 لا، من قال هلك الناس فهلك؟ الناس في خير يا أخي الكريم، الأمة في خير. فثلاث حالات وقعت بسبب ماذا؟ الهزيمة النفسية، بسبب الضغوط التي الآن تجري ويرونها من المفاسد. نعم نحن ندرك هذه المفاسد، لكن نعرف أن الخير قادم والأمة فيها خير. وثم ليس مطالب، نحن مطالبين بتغيير هذا، نحن مطالبون أن نسعى لتغيير المنكر للأمر المعروف. أما النتائج لم تكن للأنبياء. أقول إذن انطلقوا من القواعد التالية في سبيل الإصلاح، قواعد ومن القرآن والسنة. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأما الزبد فيذهب جفاء، والفساد زبد. وأما ما ينفع الناس وهو الصح الحقيقي فيمكث في الأرض. ولا تيأسوا من روح الله، من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. من حاربه الله ماذا توقع أن تكون النتيجة؟ والعاقبة للمتقين. وعلينا أن ننتبه لخطأ منطق: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، بل المنهج الشرعي والعقيدة الثابتة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هناك قاعدة، قاعدة ذكرها ابن القيم، قال: أعظم صلاح في الأرض هو التوحيد، وأعظم فساد في الأرض هو الشرك. وأعقب فأقول: انظروا كيف عشنا هذا الأمن ورغد العيش للقيام بشأن التوحيد في هذه البلاد، وانظروا للفتن التي حدثت الآن والكوارث والمصائب، من أسبابها انتشار ما يخالف عقيدة التوحيد كما بينت. قاعدة مضطردة. تريدون الأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلينا من أجل أن نحافظ على الأمن في هذه البلاد التي هناك كثير من يريد أن يختل بالأمن من داخل البلاد ومن خارجها، أن نحافظ على الأمن عبادة وعقيدة، أن نحافظ على التوحيد. وإلا في مقدار ما يحدث من خلل التوحيد يحدث الفساد واختلال الأمن. ولذلك أيها الأحبة، أختم بهذه النقاط. أيضا من الواجب لمواجهة برامج الفساد الآن فضح خطط الأعداء والمتآمرين معهم من أبناء الأمة. ومنهج القرآن هو فضح اليهود والنصارى والمنافقين، وهو المنهج الذي يحتذى. قيام المشاريع الإسلامية، مشاريع جمعية البر، جمعية تحفيظ القرآن، مكتب الدعوة، الجمعيات النسائية، إقامة المؤسسات التي تخدم الناس على الكتاب والسنة، الاحتساب على كل ألوان الفساد كل بما يستطيع، إيجاد برامج عملية لإيجاد قيادات علمية ودعوية. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فظلوا وأظلوا. توحيد الأمة على كلمة سواء وعلى عقيدة صحيحة، والحذر من اختلاف القلوب أيها الأحبة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعناية بإصلاح العشيرة والأسرة. الآن في مشكلات أسرية أيها الأخوة، بين الزوج وزوجته، هناك ظلم من بعض الأزواج، هناك نشوز من بعض الزوجات، هناك خلل. هذا الخلل ينعكس على المجتمع ثم على الأمة وعلى البلاد. فلنصلح أسرنا ولنبدأ بإصلاح أسرنا بإذن الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ انظروا كيف قرن بين الفساد وقطعة الرحم. هناك قطعة رحم من بعض الناس الآن، هناك مشكلات عائلية. صفوا قلوبكم أيها الأخوة، طهروا هذه القلوب وهي بإذن الله طاهرة من أي غل أو حق، املؤوها بالحقد والغل أعداء الله جل وعلا. أما أخوك، أما جارك، أما قريبك، فحتى ولا أخطأ عليك، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اسمحوني في هذه النقطة أقول واحدة، نقطة واحدة. أي واحد حدث بينه وبين أخيه مشكلة أو جاره أو قريبه، لو جئت تصلح بعض الناس يقول فعل وفعل. أسأل سؤال، هل هذا فعل مثل ما فعل ما فعل مسطح مع أبي بكر عندما وقع في اتهام عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أبدا والله. وقع رضي الله عن خطأ من تأثير المنافقين والمفسدين في الأرض، فوقع في عرض عائشة، فأقيم عليه الحد مع اثنين من الصحابة رضي الله عنهم. فأقسم أبو بكر وهو من أقاربه وكان ينفق عليه أنه لا ينفق عليه. تنزل آية تقرأ إلى يوم القيامة. لمن تنزل الآية؟ تأييد لأبي بكر؟ لا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبو بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله، بلى والله، أحب أن يغفر الله لي. إذا اعف عن مصطح. هل في واحد منا أصيب كما أصيب أبو بكر وينزل القرآن يا أبا بكر اعف عن مصطح؟ تقع مناوشات كلام إما بين النساء أو بين الرجال أو بين اختلاف الأولاد، ثم تقطع الهجيرة والهجر والعداوة وتقام المصائب. سبحان الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا والله، نحب أن يغفر الله لنا. فلنطهر قلوبنا من أعظم سبل الإصلاح أيها الأحبة. أيضا ضعوا هذا الحديث كما قلت منهجا للإصلاح، وهو الذي أشرت إليه، بشر ولا تنفر، وفي رواية بشروا ولا تنفروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا، ويسروا ولا تعسروا. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعوا ولا تختلفوا. وفي الصحيح بشرا ولا تنفر، ويسرا ولا تعسر، وتطاوعا ولا تختلف. أخوتي الكرام، أذكر بهذا الحديث اللي رواه الإمام أحمد: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي يليها. نسأل الله السلامة والعافية. وأخيرا، زلزلت المدينة في عهد عمر، ماذا قال؟ براكين منخفض. زلزلت المدينة على عهد عمر، فقام عمر خطيبا وقال: يا أيها الناس، ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا ساكنتكم فيها أبدا. يقول ليش الآن قريب عهد النبوة ما جاء الزلزال إلا بسبب أنكم أحدثتم حدثا معصية؟ لئن عادت زلزلت المدينة مرة أخرى سأخرج منها، لا ساكنتكم فيها. يا سلام، هذا التفسير، هذا المنهج المحدث الملهم عمر رضي الله عنه. أسأل الله يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلادكم. وأعتذر إن كنت أخرتكم، وصلى الله